بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الاستقرار بالنسبة إلى المصلي سيجيء الكلام في اعتباره في حال القراءة للأذكار، وأما الاستقرار بلحاظ المكان فلا دليل على اعتباره، والروايات الدالة على عدم جواز الصلاة راكبا أو على الدابة لا دلالة فيها على هذا. بقي الكلام في أنه بناء على تمامية هذه الدلالة هذه الروايات، فهل الحكم يختص بما إذا كان المكلف راكبا على الدابة أو على غير الدابة؟ لأن الروايات مختلفة في بعضها المنع عن الصلاة على الدابة أو على الراحلة، وفي بعضها النهي عن الصلاة راكبا، والثاني أعم وأوسع، لأن الركوب يمكن أن لا يكون على الدابة، يركب الإنسان مثلا، أو في مثل زماننا يركب شيئا آخر غير الدواب. هل هذا الحكم يختص بموارد الروايات أو يعم غير ذلك؟ إذن لو فرضنا أن المصلي متحرك لحركة المكان ومستقر في نفسه، إلا أنه لا يصدق عليه الراكب، وذلك كالصلاة على الأرجوحة مثلا، فرضنا أنه راكب عليها والأرجوحة تتحرك، ولكن الحركة لا تستلزم حركة المصلي، المصلي واقف ومستقر في نفسه، وإن كان يسري بتبع الأرجوحة. الظاهر أنه على القول بعدم الجواز يختص الحكم بمورد الروايات ولا يعم ذلك، يعني فيما إذا لم يسرق الصلاة على الدابة وعلى الراحلة أو الصلاة راكبا لا مانع من مثل هذه الصلاة، إذا فرضنا أنه يتحرك حركة تبعية، وأما في نفسه فهو مستقر. ويدلنا على ذلك مضافا إلى اختصاص الروايات بما ذكرنا صحيحة علي بن جعفر، هذه الصحيحة واردة في الصلاة على الرف المعلق بين النخلتين، وهذا إما يختص بخصوص المعلق بالحبال ونهر الحبال، بحيث إنه يتحرك بطبيعة الحال، ولا سيما إذا صلى الإنسان عليها، بل قد يقوم الإنسان وقد يقعد فلا محالة هذا يتحرك، لأنه غير مستند وغير معتمد على شيء ثابت. فالصحيحة تكون نصا في محل البحث، وإذا فرضنا أنها أعم من ذلك ومما إذا كان الرف مسمرا بمسامير مثلا كما احتمله بعضهم، إذا كان أعم أيضا يشمل محل الكلام. جواب الإمام عليه السلام أنه إذا كانت مضمون الجواب أنه إذا كانت الصلاة تامة فلا بأس بذلك، فالروايته تدل على الجواز من دون استفسار الإمام عليه السلام، وأن الرف المعلق هل هو معلق بالحبال ونهرها ويتحرك بل بحركة المصلي عند قيامه وقعوده، أو أنه مسمر بمسامير. والظاهر هو الأول، ظاهر المعلق أنه غير ثابت بل معلق بالحبال ونهر الحبال، وعلى كلا التقديرين الرواية دالة على ذلك، نعم لو كانت الرواية خاصة بالمسمر بالمسامير لم تكن لها دلالة على ذلك، إلا أنه لا وجه للاختصاص أبدا، إما أن لفظ المعلق ظاهر فيما ذكرنا في غير المستقر وغير المستند إلى شيء بمسمار وغير مسمار، أو أنه أوسع من ذلك. فعلى كلا التقديرين تدل على أن الحركة التبعية إذا كانت الصلاة واجدة للأجزاء والشرائط تمكن من القيام والجلوس والركوع والسجود والقبلة وغير ذلك مما اعتبر في الصلاة، إذا كانت الصلاة تامة فلا بأس بذلك. وهذه الرواية مذكورة بطريقين، أحد الطريقين ليس بصحيح والطريق الآخر صحيح. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، هذا لم يصدق عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يسلح له أن يسلي على الرف المعلق بين نخلتين، فقال عليه السلام إن كان مستويا ينرف يقدر على الصلاة فيه فلا بأس. رواه الشيخ قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد، يعني بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر مثله. هذا تمام كلامنا في الحركة التبعية في غير السفينة. وأما السفينة، الكلام في الصلاة في السفينة يقع في جهات. الجهة الأولى في الصلاة في السفينة حال الاضطرار وعدم التمكن من الصلاة خارج السفينة، لا يتمكن الإنسان من الصلاة خارج السفينة كما في الأسفار البعيدة البحار ونهر البحار، لا يتمكن الإنسان من الصلاة في الخارج. مثل هذا الشخص لا ينبغي الشك فيه في جواز الصلاة على ما يقتضيه تكليفه من الصلاة قائما أو جالسا مستقبل القبلة، أو لا يتمكن من الاستقبال، صلاة اضطرارية. ولو فرضنا أن النصوص لم تكن، مع أنها موجودة من النصوص، إذا فرضنا أن النص إذا لم يكن كان الحكم كذلك، هذا لا يحتاج إلى البحث. فإن المصلي لا بد له من الصلاة، ليس له ترك الصلاة. فإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الصلاة في خارج السفينة يعني في الأرض مستقرا، فلا شك في جواز الصلاة في السفينة ولو فرضنا أنه غير مستقر، حتى الاستقرار الاستقلالي يعني السفينة حال الاضطراب مثلا لا يتمكن من الوقوف، لا بد من الصلاة عن جلوس مثلا أو واقفا مع الحركة أو غير ذلك، هذا لا أشكال. الجهة الثانية في الصلاة في السفينة اختيارا مع التمكن من الصلاة خارجا، يعني الحركة التبعية هل هي تزر بالصلاة أو أنها لا تزر؟ المكلف متمكن من الصلاة في خارج السفينة، فهل له أن يصلي في السفينة تامة الأجزاء والشرائط غير هذه الجهة، وأنه يتحرك بحركة السفينة ويسري بسير السفينة، وإلا فمن جهة القبلة أو الركوع أو السجود أو القيام من جميع ذلك متمكنون، فهل يجب عليه أن يخرج ويصلي خارج الوقت أو لا يجب عليه الخروج؟ هذا أيضا الظاهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف في جواز الصلاة في السفينة اختيارا مع التمكن من الصلاة خارج الوقت خارج السفينة. لهذه الحركة التبعية لا تزر بصحة الصلاة. ويدلنا على ذلك عدة من الروايات فيها الصحيحة وغير الصحيحة قد نلت على الجواز صريحا. من جملة هذه الروايات صحيحة جميل بن دراج أنه قال، يعني الصدوق قدس الله نفسه روى بإسناده إلى جميل أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام تكون السفينة قريبة من الجداب، فأخرج وأسلي. قال عليه السلام: صل فيها، أما ترزى بصلاة نوح عليه السلام. الدماية صريحة في الجواز وصريحة في إمكان الصلاة خارج السفينة، لأنه سأله سلام الله عليه عن الخروج والصلاة خارج السفينة. فأخرج وأسلي، قال عليه السلام: صل فيها، أما ترزى بصلاة نوح، يعني إذا صليت بل في السفينة فقد اقتديت بنوح، وإن كان نوح صلى استرارا لكن اختيارا، يعني كان مسترا في ركوب السفينة، لكن هذا لا دخل له في الأمر. فيجوز لك الصلاة في السفينة، وصلاتك تكون بل تكون كصلاة نوح. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات، وما هو أصغر من الفرات، يعني الشطوط الصغيرة من الأنهار في السفينة. فقال عليه السلام، يعني مورد السؤال، أنه يمكن الخروج، ليس ببحر كبير لا يمكن الخروج إلى الخارج. فقال عليه السلام: إن صليت فحسنون، وإن خرجت فحسنون، كلاهما سواء، هذا وذاك على حد سواء، إذا أردت أن تخرج فتصلي خارج السفينة حسنون، وإن أردت أن تصلي في السفينة أيضا حسنون، اقتداء بنوح كما في سيئة جميل. ومن جملة ما يدل على ذلك الروايات كثيرة بإسناده عن أحمد، إسناد الشيخ عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن المفزل بن صالح أينا بهذا المزمون، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات، وما هو أزعف منه من الأنهار. في رواية يونس قال: وما هو أصغر منه من الأنهار، هنا وما هو أزعف منه من الأنهار في السفينة. قال عليه السلام: إن صليت حسنون، وإن خرجت فحسنون. هذه الرواية وصفها المحقق الهمداني قدس الله نفسه بالصحيحة، ووصفها بل بعض آخر بالموثقة، وكلاهما غير صحيح. هذه الرواية ضعيفة، لأن المفزل بن صالح وهو أبو خديجة قد ضعفه النجاشي في ترجمة جابر. أبو جميلة هذا أبو جميلة بل قد ضعفه النجاشي في ترجمة جابر، وأن جابر في نفسه وإن كان رجلا جليلا بل عظيما إلا أنه روى أنه الضعاف، من جملة الضعاف هذا أبو جميلة المفزل بن صالح، فالرواية ليست بصحيحة ولا بموثقة، بل الرواية ضعيفة، والعمدة ما ذكرنا. بإزاء هذه الروايات، روايات دلت على عدم الجواز مع التمكن من الصلاة في الخارج، فالإمام عليه السلام علق الجواز بما إذا لم يتمكن من الخروج، وهذه أيضا روايات. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم يقدروا فصلوا قياما، قاعدة فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتهربوا القبلة. هذه الصحيحة أيضا رواه الهمياري في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن زريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى نحوه، والرواية صحيحة بكلا الطريقين، يعني بطريق الشيخ وطريق الهمياري. فهذه الرواية الصحيحة دلت على أن الصلاة في السفينة مشروطة بعدم التمكن من الصلاة خارج السفينة، وإلا فيتعين ذلك. أيضا يدل على هذا مزمرة علي بن إبراهيم روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن أبي حمزة عن علي بن إبراهيم قال سألته عن الصلاة في السفينة قال يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشك. وقال عليه السلام يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت. والعمدة السيئة وهذه النواية في سندها مناقشة. كيف ما كان فتلك الروايات تعارض بهذه الروايات ولا بد من الجمع بأحد وجهين، إما بأن تهمل هذه الروايات على الاستحباب لصراحة تلك الروايات في الجواز، فرز جميل أنه يقدر على الصلاة خارج السفينة، مع ذلك جبز سلام الله عليه له الصلاة وقال أما ترزان تصلي بصلاة نو، فمع تمكن من الصلاة يعني في فرض أنه يتمكن من الصلاة خارج السفينة رقص له الإمام عليه السلام في الصلاة في السفينة فهو سريع بالجواز، وهذا ظاهر في الاشتراط وفي المنع عن الصلاة في السفينة مع القدرة على الصلاة في غير السفينة، فتهمل على الاستحباب. أو أن هذه الروايات تهمل على عدم التمكن من الإتيان بالصلاة التامة وهو في السفينة لا يمكنه ذلك، والقرينة على هذا ما في نفس الروايتين، فرز أنه إن استطاع قائما وإن لم يستطع جالسا يحول وجهه إلى القبلة وتهرب القبلة، فيقول عليه السلام إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتهرب القبلة، كأنهم لا يتمكنون من الصلاة إلى القبلة التامة في جميع الأجزاء لكن بمقدار المكنة يتهرون القبلة، وأما في الخارج فيمكنهم الاستقبال بلا محرولين. إما نهمل على هذا وكذلك مزمرة علي بن إبراهيم أيضا كان زيله كذلك. سألته عن الصلاة في السفينة قال يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشك. وقال يصلي في السفينة يهبل وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيفما دارت، طبعا القبلة تفوته كيفما دارت السفينة لا بأس به، في أول الصلاة يتوجه إلى القبلة بعد ذلك لا يعتني بالقبلة، هذه صلاة استرارية. ومعلوم إذا تمكن الإنسان من الصلاة الاختيارية خارج السفينة كما نتكلم فيه إن شاء الله، فأحد هذين الحملين، والظاهر أن الحمل الثاني أقرب من الحمل الأول، وذلك لقوله عليه السلام أما ترزى أن تصلي بصلاة نوح، وقوله عليه السلام إن صليت في السفينة فحسن وإن خرجت فحسن. هاتان الروايتان ظاهرتان في أن الصلاة في السفينة تعادل الصلاة خارج السفينة ولا تنقص منها، إلا فما معنى قوله عليه السلام إن صليت في السفينة فحسن وإن خرجت فحسن، أو أما ترزى أن تصلي بصلاة نوح ولو كان الصلاة خارج السفينة فيها فأزلون. طبعا الإنسان لا يرزى أن يصلي بصلاة نوح، لماذا يختار الفرد المفعول بل يختار الفرد الفاضل، فهذا بعيد من هذه الجهة يعني الحمل على الاستحباب، فيتعين الحمل الثاني يعني نحمل تلك الروايات صحيحة جميل وغير صحيحة جميل على ما إذا تمكن الإنسان من الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، غير أنه يتحرك حركة تبعية. في هذه الصورة نلتزم بالجواز بله، وأنه لا مانع من الصلاة في السفينة حتى إذا تمكن من الخروج لا يجب عليه الخروج. الصلاة في السفينة حسن والصلاة خارج السفينة حسن، وأما إذا فرضنا أنه لا يتمكن لا بد له من الخروج، ولكن هناك ذهب جماعة إلى جواز الصلاة حتى في هذه الصورة، حتى لو فرضنا أنه لا يتمكن في السفينة من الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، أيضا يجوز له أن يصلي في السفينة. امتنان وترخيص من الله سبحانه أن يصلي الإنسان بعد هذه الصلاة، ولو فرضنا أنه لا يتمكن من القيام أو من الركوع أو من السجود، أو لا يتمكن من القبلة كما في مولد المزمرة يتوجه إلى القبلة فيكبر ثم بعد ذلك يصلي كيفما دارت، هذا نتكلم فيه إن شاء الله.